بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين والقائمين على هذه القناة المباركة. باب فضل حملة القرآن. حدثنا أبو العباس حامد بن محمد بن شعيب البلخي قال ثنى يعقوب الدروقي ثنى عبد الرحمن
المنذر. حدثنا
النسخة اللي عندي أحسن عليك قال ثنى يعقوب
اقرأ حدثنا
أبشر حدثنا يعقوب الدروقي ثنى عبد الرحمن الدورقي. حدثنا يعقوب الدورقي ثنى عبد الرحمن بن مهدي عن عبد الرحمن بن بديل عن أبيه عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله من الناس أهلون. قيل من هم يا رسول الله؟ قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. أخبرنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي لنا زياد بن أيوب لنا أبو عبيدة الحداد لنا عبد الرحمن بن بديل عن أبيه عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لله أهلين. قيل من هم يا رسول الله؟ قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. حدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني ثنى يحيى بن عبد الحميد الحمامي ثنى حماد بن شعيب عن عاصم عن زر عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ ورقة في الدرجات ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلا زلنا في التعليق على كتاب أخلاق حملة القرآن للإمام أبي بكر محمد بن الحسين الآجري البغدادي رحمه الله تعالى، ووصلنا إلى قول المؤلف باب فضل حملة القرآن. الإمام الآجري مؤلف رحمه الله تعالى عقد هذه الترجمة أو هذا الباب لبيان الفضائل العظيمة لحملة القرآن، وبيان علو قدرهم وعظيم مكانتهم ورفيع شأنهم، وبيان ما ينال حملة القرآن من الأجور العظيمة ومن الخيرات والبركات في الدنيا وفي الآخرة. فقال باب فضل حملة القرآن، وقوله فضل يعني فضائل حملة القرآن. المقصود بفضل حملة القرآن يعني الفضائل التي يتمتع بها حملة القرآن، لأن أهل الأصول أو علماء الأصول يقولون إذا أضيف المفرد يفيد العموم، إذا أضيف المفرد فإن ذلك يفيد العموم، هذا عند الأصوليين. فقوله فضل حملة القرآن يعني فضائل حملة القرآن. وكما مر بنا في الدروس الماضية أن حملة القرآن هم الذين يحفظونه ويعملون به ويتدبرون معانيه، فهم العالمون العاملون، العالمون بالقرآن العاملون به. أما الذي يحفظ القرآن ولكنه لا يعمل به أو أهمل العمل به فإنه لا يكون من أهل القرآن. المهم أن يعمل به، هذا هو الواجب على المسلم، أن يعمل بكتاب الله، يعمل بما أمر الله عز وجل في كتابه، وينتهي عما نهى الله عز وجل عنه في كتابه، ويتأكد ذلك على حملة القرآن الذين امتن الله عز وجل عليهم بحفظ كتابه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والقرآن حجة لك أو عليك. فلا بد لي حملة القرآن أن يتذكر هذا الحديث، أنه يوم القيامة إما أن يكون القرآن حجة لصاحبه أو حجة عليه. والله عز وجل كما جاء في سورة الجمعة قال عن اليهود: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، والذين حملوا التوراة هم اليهود، فلم يعملوا بالتوراة، لم يعملوا بالتوراة، فقد غضب الله عز وجل عليهم كما في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم هم اليهود، ومن سار على نهجهم فهم يعلمون ولكنهم لا يعملون بما علموا، والضالون هم النصارى عملوا بلا علم فضلوا، فهم النصارى ومن سار على نهجهم وسيرهم. ولذلك قال الله عز وجل: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. فكانوا لا يعملون بهذه التوراة، وهو الكتاب الذي أنزل على موسى عليه السلام. فالله عز وجل سمى عدم العمل بالتوراة عدم حمل لها، فيعرف بذلك أن حمل القرآن لا يكون بمجرد حفظه، ولكن لا بد من العمل به، لا بد من العمل به. ثم أورد المؤلف رحمه الله تعالى حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله من الناس أهلون. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن، هم أهل الله وخاصته. فعرفه النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الله هم أهل القرآن، فمن كان من أهل القرآن علما وعملا فهو من أهل الله، من أهل الله سبحانه وتعالى. وجاء حديث أنس في روايتين كما بين المؤلف رحمه الله تعالى، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لله من الناس أهلون، والرواية الأخرى يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين. فقال الصحابة رضي الله عنهم: من هم؟ يعني من هؤلاء الذين يوصفون بأنهم أهل الله والذين هم خاصة الله سبحانه وتعالى؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أهل القرآن، هم أهل الله وخاصته. يعني الذين كانوا يعملون بكتاب الله سبحانه وتعالى فهم أهل الله عز وجل وخاصته، هم أهل القرآن حقيقة، الذين جمعوا بين العلم والعمل. وهذا مر بنا في الدروس الماضية أن أهل الله هم الذين جمعوا بين العلم بالقرآن والعمل به، أنهم جمعوا بين العلم والعمل بكتاب الله سبحانه وتعالى. ولذلك كما ذكرنا في الدروس الماضية بينا أن بعض الذين حفظوا كتاب الله سبحانه وتعالى وحملوه في صدورهم قد تجدهم يخالفون بعض ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى. فمثلا الله عز وجل يقول: ولا تقربوا الزنا، وهو مثلا يزني. يقول الله عز وجل: ولا يغتب بعضكم بعضا، وهو يغتاب. الله عز وجل يقول: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. الصلاة الوسطى على الصحيح هي صلاة العصر، فتجده مثلا ينام عن صلاة العصر، تجده لا يصلي في المسجد مثلا والله عز وجل يقول: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. وهو يتهاون بالصلاة، إما أنه يصلي في بيته أو ينام عن الصلاة أو يجمع أو يتساهل بشأن الصلاة أو نحو ذلك. الله عز وجل يقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. هذه الآية حفظها لكنه يتساهل في الإحسان إلى والديه أو البر بوالديه فيضيع حقوقهما وغير ذلك من الآيات. فلا بد من العلم والعمل حتى تكون من أهل الله، وهم أهل القرآن وهم أهل الله وخاصته. لا بد أن تجمع بين العلم والعمل، لا بد أن تجمع بين العلم والعمل. والنبي صلى الله عليه وسلم عرف ذلك، قال: هم أهل الله الذين، كما في رواية أخرى، يعملون بالقرآن، جاء في بعض الروايات. فهم أهل القرآن حقيقة الذين يعملون بكتاب الله سبحانه وتعالى، كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالقرآن يوم القيامة، يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله، يعني أهل القرآن الذين كانوا يعملون به. انتبه، الذين كانوا يعملون به، تقدمه سورة البقرة وآل عمران. وهذا الحديث في الصحيح عند مسلم. فيوم القيامة يؤتى بأهل القرآن الذين كانوا يعملون به فقط، أما الذين لا يعملون به فسيعاقبهم الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والقرآن حجة لك أو عليك. فيؤتى بأهل القرآن الذين كانوا يعملون به يوم القيامة. فبذا هذا الحديث يبين أن المرء لا يكون من أهل القرآن إلا إذا عمل بالقرآن. هذا هو الشرط الأساس، لا يكون الإنسان من أهل القرآن إلا إذا عمل به. لذلك يعني يجتهد من وفقه الله عز وجل لحفظ كتابه أن يعمل به، أن يقف عند حدوده، أن يعمل به ويعمل بالأوامر التي جاءت في كتاب الله وينتهي عما نهى الله عز وجل عنه في كتابه، حتى يكون من أهل القرآن وحتى يكون حجة له يوم القيامة، لا يكون حجة عليه، يكون حجة له يوم القيامة. هذا هو الواجب على من وفقه الله عز وجل لحمل كتابه وحفظه، أن يعمل به وأن يجتهد ويجاهد نفسه ويسأل الله عز وجل أن يجعله من أهل القرآن الذين هم أهله، أهل الله وخاصته، أن يجعله ممن يعملون بهذا الكتاب، يعملون بأوامره ويجتنبون نواهيه. يسأل الله، يجتهد، يجاهد نفسه، يتذلل بين يدي الله سبحانه وتعالى. هذا هو الواجب على المسلم، هذا هو الواجب على المسلم. ولذلك نقل عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد، قال: ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون، يعني يقوم الليل، وبنهاره إذا الناس مفطرون، يعني يصوم النهار، وبحزنه إذا الناس يفرحون، وببكائه إذا الناس يضحكون، وبصمته إذا الناس يخوضون، وبخشوعه إذا الناس يختالون. وينبغي لحامل القرآن أن يكون باكيا، محزونا، حكيما، حليما، ولا ينبغي لحامل القرآن أن يكون جافيا ولا غافلا ولا سخابا ولا صياحا، أو كما قال رضي الله تعالى عنه. فهذا الأثر يبين، أثر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، يبين أن حامل القرآن لابد أن يتميز عن غيره، أن يكون له حظ من قيام الليل، أن يكون له حظ من صيام النهار. ولذلك تجد من المحزن أن تجد إنسانا وفقه الله لحفظ كتابه لا تجد له مزيد عمل، ليس من الذين يقومون الليل ولا يصومون النهار، تمر به الأيام الفاضلة مثل الاثنين والخميس والأيام البيض، لا يصوم يوما واحدا منها. فلا بد أن يجتهد الإنسان، لا بد أن يتميز حامل القرآن عن غيره، لأن أهل القرآن، لأن الذين يعملون بكتاب الله هم أهل الله، هم خاصة الله، لذلك لا بد أن يتميزون، تميزون عن غيره. ما الفائدة إذا حفظت كتاب الله وأنت مثل الذي لم يحفظ كتاب الله؟ بل ربما بعض الذين لم يحفظوا كتاب الله أفضل منك في العمل، أو أكثر منك، أو أحسن منك في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فيجب على حامل القرآن أن يتنبه إلى هذه الأمور، أن يجتهد غاية الاجتهاد في أن يتزود بالطاعات والقربات من النوافل وغير ذلك، وأن يجتهد أولا في أداء الفرائض، إذا أن يكون من الذين يأتون إلى المسجد مبكرين، يؤدي السنة الراتبة إن كانت الصلاة سنة راتبة، ثم يدعو ثم أو يقرأ قرآن، لا يأتي متأخرا عند الإقامة أو بعد أن تفوته ركعة أو ركعتان. لا بد أن يتقي الله عز وجل من وفقه الله لحمل كتابه، أن يتنبه إلى هذه الأمور، أن يكون حريصا مجتهدا في التزود بالطاعات والقربات. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ الطاعة تحتاج جهاد، تحتاج صبر، مصابرة. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ويقول جل وعلا: وجاهدوا في الله حق جهاده. لا بد من المجاهدة، لا بد من المجاهدة حتى تكون من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. ثم بعد ذلك أورد المؤلف رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال لصاحب القرآن. وكما بينا صاحب القرآن هو الذي يتدبر كتاب الله ويعمل به ويمتثل لأوامره وينتهي عن نواهيه، هذه هي الصحبة لكتاب الله، هذا هو صاحب القرآن. يقال لصاحب القرآن يوم القيامة: اقرأ. وهذا أمر، فعل أمر، الله عز وجل يأمره بقراءة القرآن، فيقرأه يعني على قراءة على وجه التنعم والتلذذ، لأنه كما هو معلوم يوم في الجنة، في الجنة ليس فيها تكاليف، لا صلاة ولا أي نوع من العبادة إلا التسبيح والذكر كما جاء بذلك النصوص، لكن الله عز وجل يعني يأمر صاحب القرآن بأن يقرأ القرآن على سبيل، على وجه التنعم والتلذذ، يعني يقرأ القرآن متنعما متلذذا، يقرأ ويرتقي في درجات الجنة، لأن الجنة درجات كما قال الله سبحانه وتعالى: هم درجات عند الله. وأيضا قال الله سبحانه وتعالى: ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. وأيضا قال الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. فالجنة درجات كما أن النار دركات والعياذ بالله. الذين يدخلون الجنة ليسوا على درجة واحدة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تحسر أهل الجنة إلا على ساعة لم يذكروا الله فيها، لأنهم رأوا إخوانا لهم في الجنة قد سبقوهم في الدرجات العلى، فهم تحسروا أنهم مرت بهم الساعات لم يذكروا الله عز وجل، لم يقولوا لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، لا حول ولا قوة إلا بالله، فيرتفع درجات. وهذا يدل على أن الجنة درجات. فيقال لصاحب القرآن يوم القيامة: اقرأ، فيقرأ القرآن، ويقال له: ارقى في الدرجات، كلما قرأ آية ارتقى في الجنة درجة. قال: ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، يعني لا تستعجل في القراءة، رتل بتدبر، لا تهذ القراءة هذا كما مر بنا، لكن اقرأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. وهذا يدل على فضل، يعني ترتيل وفضل التدبر وفضل مجاهدة النفس على العمل بكتاب الله سبحانه وتعالى، فبذلك يرتقي العبد في درجات الجنة يوم القيامة. وهذا أيضا يدل على فضل حملة القرآن، أنهم يقال لهم يوم القيامة، يقال لحامل القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. وهذا أيضا فضل لمن حفظ كتاب الله، أنه يقال له اقرأ، تكون عند آخر تلاوته هذه المنزلة التي أعدت له من منازل الجنة، أو هذه الدرجة من درجات الجنة، آخر آية يقرأها هي منزلته يوم القيامة في الجنة، فيرتقي في درجات الجنة. وهذا ما أعد لحملة القرآن العاملين به يوم القيامة في الجنة: اقرأ وارتقي، أو في رواية: وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. نعم.
قال محمد بن الحسين: وروي عن أم الدرداء أنها قالت
فيه قبلها: وأخبرنا أبو عبد الله،
وأخبرنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي، تنا شجاع أبو المخلد، تنا الفضل بن دكين، تنا سفيان عن عاصم عن زر عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. قال محمد بن الحسين: وروي عن أم الدرداء رضي الله عنها أنها قالت: سألت عائشة رضي الله عنها عمن دخل الجنة ممن قرأ القرآن، ما فضله على من لم يقرأه؟ فقالت عائشة رضي الله عنها: إن عدد درج الجنة بعدد آي القرآن، فمن دخل الجنة ممن قرأ القرآن فليس فوقه أحد.
نعم. هذا أيضا الأثر الذي أورده المؤلف، أو الحديث الذي قبله، حديث عبد الله بن عمرو، كما مر بنا في نفس، بس في رواية أخرى، هذه رواية عند أبي داود، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول، يقال يوم القيامة لصاحب القرآن: اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. ثم أورد المؤلف الأثر، أثر أم الدرداء رضي الله تعالى عنها، أنها قالت: سألت عائشة عمن دخل الجنة ممن قرأ القرآن، ما فضله على من لم يقرأه؟ يعني هنا، يعني ما هي الميزة التي تميز بها صاحب القرآن الذي كان يحفظ القرآن ويعمل به في الدنيا، ما فضله على من لم يقرأه أو لم يعمل به؟ هذا سؤال وجيه. قالت عائشة رضي الله عنها: إن عدد درج الجنة بعدد آي القرآن. وهذا فيه بيان لعدد درجات الجنة، أنه بعدد آيات القرآن. فمن دخل الجنة ممن قرأ القرآن فليس فوقه أحد. لكن هذا الأثر ضعفه الإمام الألباني رحمه الله تعالى، لأن من تأمل هذا الأثر أنه يقال محمد بن حسين وروي، جاء بصيغة إيش؟ روي. هذه صيغة كما عند الحديث تعرف بصيغة التضعيف أو التمريض تسمى. ولذلك أكثر الروايات التي بدأت بروية تكون ضعيفة. ولذلك ذكر العلماء منهم الإمام الألباني رحمه الله تعالى أنه هذا الأثر لم يثبت عن عائشة، يعني ليس موقوفا على عائشة، ولم يثبت أيضا مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهم الأحاديث الضعيفة. لكن لو يعني افترضنا أنه صحيح، فهذا الأثر يبين فضل الذين قرأوا القرآن وعملوا به على من لم يقرأوه ولم يعملوا به، أو قرأوه ولم يعملوا به، فهنا فيه تفاوت. لذلك لا بد للمسلم أن يجتهد في العمل بكتاب الله، أن يجتهد في العمل بكتاب الله، لأن النصوص كثيرة تدل على فضل حملة القرآن الذين عملوا به في الدنيا، الذين عملوا بأوامره واجتنبوا نواهي. ويكفي في ذلك الحديث التي مرت بنا: اقرأ ورقة ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. هذا الحديث يعني كاف شاف في بيان فضل حملة القرآن. نعم. حدثنا أبو الفضل
جعفر بن محمد الصندلي، ثنى الحسن بن محمد الزعفراني، ثنى علي بن عاصم عن إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا هذا القرآن واتلوه، فإنكم تؤجرون على تلاوته بكل حرف عشر حسنات. أما إني لا أقول ألف لام ميم، إن هذا القرآن مأدبة الله، فتعلموا من مأدبة الله ما استطعتم، إن هذا القرآن هو حبل الله والنور المبين والشفاء النافع ونجاة من تبعه وعصمة من تمسك به، لا يعوج فيقوم ولا تنقضي عجائبه ولا يخلق عن كثرة الرد.
نعم، هذا أيضا الحديث الذي أورده المؤلف، حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا هذا القرآن واتلوه. وهذا أمر، والأمر الأصل فيه الوجوب. تعلموا هذا القرآن واتلوه، التعلم يعني فهم المعاني، وأيضا يعني حفظ القرآن وتعلم معانيه وتعليمه للغير والعمل به. هذا هو التعلم، هذا هو المعنى الحقيقي للتعلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، حديث رواه البخاري. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعلموا هذا القرآن واتلوه، فإنكم يعني إذا تعلمتم هذا القرآن وعملتم به فإنكم تؤجرون على تلاوته بكل حرف عشر حسنات. والدليل ما هو؟ من الكتاب، الله عز وجل يقول: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. فكل حرف تقرأه في كتاب الله بعشر حسنات. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، هذه ثلاث حروف الآن فيها 30 حسنة، ثلاث حروف فيها 30 حسنة، لأن الحرف الواحد بحسنة والحسنة بعشر أمثالها، فيكون 30 حسنة. إن هذا القرآن مأدبة الله، هذا القرآن مأدبة الله. المأدبة ما هي المأدبة؟ هي التي تقدم للضيف أو تعد للضيف، تعد للضيف. أقفل أقفل يا شيخ أقفل. المأدبة هي ما تعد للضيف من المضيف من المأكولات والمشروبات وغير ذلك. فالقرآن هو مأدبة الله، فتعلموا من مأدبة الله ما استطعتم، يعني جاهدوا أنفسكم واجتهدوا في تعلم القرآن، تعلموا من مأدبة الله الذي هو القرآن، يعني ما استطعتم، لأن الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم. فيجتهد الإنسان في تعلم كتاب الله سبحانه وتعالى. إن هذا القرآن هو حبل الله، هذا تعريف من النبي صلى الله عليه وسلم، عرف القرآن أنه حبل الله، كما قال جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. جاء في بعض التفاسير لأهل العلم أن حبل الله سبحانه وتعالى، في المقصود بحبل الله في هذه الآية هو القرآن، كما جاء ذلك في تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى. حبل الله يعني القرآن، إن هذا القرآن هو حبل الله، يعني هو السبب الذي يوصل إلى مرضات الله وإلى الجنة. فالقرآن هو الحبل الذي من تمسك به فقد نجا وفاز وسعد في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة. إن هذا القرآن هو حبل الله، هو النور المبين، هو النور المبين. والله عز وجل ذكر آيات كثيرة تدل على أن القرآن نور، كما قال سبحانه وتعالى يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وأيضا قال الله عز وجل في آية أخرى كما في سورة التوبة يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون، وغيرها من الآيات التي تدل على أن القرآن من أسمائه النور، أن القرآن نور ولا شك في ذلك. هو النور المبين، هو النور المبين، يعني أن القرآن يضيء لصاحبه الذي يعمل به في الدنيا، يضيء له في الظلمات، يهتدي به، يميز بين الحق والباطل، بين الخير والشر، بين الكفر والإيمان، بين الهدى والضلال. فهو نور لصاحبه، نور مبين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا شفاء، قال والشفاء النافع، فهو شفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. قال ونجاة من تبعه، يعني من اتبع القرآن وعمل به واتبع أوامره وانتهى عن نواهيه فهو من أهل النجاة، ينجو يوم القيامة. أما الذي لا يتبع القرآن ولا يعمل به أو يضيع حدوده فهو من أهل الهلاك، لا ينجو من عذاب الله سبحانه وتعالى، لأنه خالف كتاب الله جل وعلا. الله عز وجل يأمره وهو يخالف أوامره، وينهاه ويأتي عما نهى الله عز وجل عنه. قال وعصمة من تمسك به، يعني أن القرآن
عصمة لمن تمسك به، لمن عمل به، لمن قام بأوامره وانتهى عن نواهيه، هو عصمة له من الهلاك. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال لا يعوج فيقوم، يعني أن القرآن لا عوج فيه، كما قال سبحانه وتعالى في سورة الكهف: ولم يجعل له عوج قيما. قيما، القرآن قيم، القرآن قيم، لا اعوجاج فيه. ولا تنقضي عجائبه، يعني أن القرآن مليء بالعجائب، وهذه العجائب لا تنقضي، سواء في المعاني أو في الدلالات أو في الهدايات أو نحو ذلك. والله عز وجل يقول في سورة الجن: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا ماذا؟ عجب، يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فهذا القرآن كله عجائب، أو مليء بالعجائب. لا تنقضي عجائبه ولا يخلق عن كثرة الرد، يعني الذي يقرأ القرآن أو يكرر قراءة القرآن لا يمل من القراءة، لا يمل من قراءة القرآن، لا يمل من تلاوة القرآن. لا يخلق، ما معنى لا يخلق؟ يعني لا يبلى، لا يصبح مثل الشيء البالي. كما هو معلوم أن الأشياء إذا أكثر الإنسان من استعمالها فإنها تصبح بالية، قديمة يعني مستهلكة، فيبحث عن غيرها. لكن القرآن الكريم أو آيات القرآن الكريم لا تخلق، لا تخلق من كثرة قراءتها والتردد على قراءتها وتكرار قراءتها. هذا هو معنى عن كثرة الرد، يعني كثرة قراءتها وتكرار قراءتها. بل إن الإنسان كلما ازداد قراءة للقرآن وتدبرا لمعانيه والعمل به فإنه يتشوق ويتذوق، يتذوق في بقراءة القرآن، ويزداد إيمانه ويطمئن قلبه وينشرح صدره، تذوق من معانيه ويقف على عجائبه، وتبهره المعاني الجليلة في كتاب الله سبحانه وتعالى. مع أن هذا الحديث كما ذكر الألباني حديث ضعيف، لكن يستأنس به لأن كلامه حق، لأن كلامه حق فيستأنس به كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى. فلا بد للإنسان أن الذي يعني حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى أن يقف عند حدوده وأن يتلوه ويكرر التلاوة والقراءة، لأنه قد حتى لا يتفلت منه، لا يتفلت منه القرآن. نعم.
قال وأخبرنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي
بن الحسين
أخبرنا سم
عندك الحسن ولا الحسين؟ أنا عندي الحسين.
أنا عندي الحسن الله يرضى عنك.
طيب يمكن نسخة. طيب ما في مشكلة.
حدثنا شجاع لمخلد، حدثنا حجاج بن المنهال، حدثنا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن أبي الأحوص وأبي البختري وأن ابن مسعود قال: تعلموا القرآن واتلوه فإنكم تؤجرون به، إن بكل حرف منه عشرة، إني لا أقول بألف لام ميم عشر ولكن بالألف عشر وباللام عشر وبالميم عشر. بالألف عشر وباللام عشر وبالميم عشر.
نعم.
حدثنا أبو بكر عبد الله بن أبي داود، حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو، حدثنا ابن وهب أخبرني يحيى بن أيوب عن خالد بن يزيد عن ثعلبة بن الكنود عن أبي الكنود عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: من جمع القرآن فقد حمل أمرا عظيما، لقد أدرجت النبوة بين كتفيه غير أنه لا يوحى إليه، فلا ينبغي لحامل القرآن أن يحد مع من يحد، ولا يجهل من يجهل، لأن القرآن في جوفه.
نعم، الأثر الذي أورده المؤلف أثر ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال تعلموا القرآن، وهذا مثل الحديث الذي مر بنا، تعلموا القرآن واتلوه، هذا فيه أمر بتعلم كتاب الله لأن فيه فضائل عظيمة، لذلك أمرنا بأن نتعلم كتاب الله سبحانه وتعالى. واتلوه فإنكم تؤجرون به، يعني تؤجرون بتلاوة القرآن، يعني القرآن هو الكتاب الوحيد الذي يؤجر الإنسان بتلاوته، لكن السنة لا يؤجر الإنسان بتلاوة السنة يعني ما يزداد حسنات بتلاوة السنة، لكنه إذا نوى أنه يتزود بالعلم فهذا له فضله، لكنه ليس بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها كما هو للقرآن، فقط كتاب الله عز وجل، هذه الخاصية والميزة لكتاب الله سبحانه وتعالى. فإنكم تؤجرون به، يعني بتلاوتكم لكتاب الله، تؤجرون بالتلاوة، بتلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى. إن بكل اسم منه عشرة، يعني عشر حسنات، كل حرف تتلوه من كتاب الله عشر حسنات. إني لا أقول بألف لام ميم عشر، ولكن بالألف عشر، لأن الحرف حسنة بحسنة والحسنة بعشر أمثالها، وباللام عشر وبالميم عشر. وهنا مسألة ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى، أن الإنسان إذا كرر الآية سواء للتدبر أو للتعلم أو للحفظ، مراجعة الحفظ أو نحو ذلك، فإنه يؤجر على التكرار، يعني يكون كمن قرأ آيات كثيرة. المهم أن تقرأ، سواء قرأت آيات كثيرة أو قرأت نفس الآية عدة مرات، فبكل حرف عشر حسنات، وهذه فائدة يعني عظيمة، وفضل، فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى لمن يكثر من قراءة القرآن، من قراءة كتاب الله سبحانه وتعالى. ثم أورد المؤلف حديث أو الأثر عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال من جمع القرآن فقد حمل أمرا عظيما، يعني المراد بجمع القرآن يعني من حفظه أو جمعه في صدره وفهم معانيه وعمل به فقد حمل أمرا عظيما، وخيرا وفضلا جزيلا. لقد أدرجت النبوة بين كتفيه غير أنه لا يوحى إليه، يعني الله عز وجل يقول بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، لأن القرآن في جوفه كما جاء في آخر الأثر، إذا كان القرآن في جوف الإنسان أو المسلم فإن كأن النبوة أدرجت بين كتفيه غير أنه لا يوحى إليه، لأن لا يوحى إلا للنبي. قال فلا ينبغي لحامل القرآن أن يحد مع من يحد ولا يجهل مع من يجهل، فهذا يبين على أن صاحب القرآن لابد أن يتميز عن غيره، كما ذكرنا الأثر عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه ينبغي لحامل القرآن أن يعني يقوم الليل وأن يصوم النهار وأن غير ذلك من الأمور التي ذكرت في الأثر عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. نعم،
حدثنا أبو بكر بن أبي داود أيضا، حدثنا أبو الطاهر أننا سمعنا أبي وهب أخبرني مسلمة بن علي
مسلمة مسلمة
مسلمة ابن علي عن زيد بن واقد عن مكحول عن أبي أمامة عن أبي أمامة الباهلي يرفعه قال أحسن الله إليك يرفعه معناته يضعفه يا شيخ
لا يرفعه يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني إنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم
يرفعه قال من قرأ ربع القرآن فقد أوتي ربع النبوة ومن قرأ ثلث القرآن فقد أوتي ثلث النبوة ومن قرأ ثلثي القرآن فقد أوتي ثلثي النبوة ومن قرأ القرآن فقد أوتي النبوة غير أنه لا يوحى إليه
نعم هذا الحديث ضعفه جمع من أهل العلم أنهم قالوا أن في إسناده مسلمة مسلمة بن علي وهذا ضعفه أهل الحديث منهم من قال أنه متروك ومنهم من قال أنه ضعيف ومنهم من قال أنه ليس بثقة أو ليس بقوي وغير ذلك فيعني هذا الحديث ضعيف لا يعتد به لا يعتد به لكن ذكره المؤلف لبيان فضل حملة القرآن وأن لهم فضلا ميزهم الله عز وجل عن غيرهم ويكفي في ذلك الأثر الذي أورده المؤلف قبل هذا الأثر أنه في قوله أدرجت النبوة بين كتفيه يعني هم ورثة الأنبياء حملة القرآن الذين يعملون بكتاب الله سبحانه وتعالى هم ورثة الأنبياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر والقرآن هو العلم القرآن هو العلم الحقيقي لكن لا بد أن نعلم أن العلم الحقيقي هو العلم الذي يورث خشية الله هو الذي يورث خشية الله كما قال جل وعلا في وصف العلماء إنما يخشى الله من عباده العلماء إنما يخشى الله من عباده العلماء نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا خشيته في السر والعلانية وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله.